الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع فاتحة الكتاب ومع قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وبينا في اللقاء السابق معنى اهدنا، وأنها أربع أنواع من الهدايات، ليست نوعا واحدا: هداية الفطر والعقول، هداية الرسل والكتب المنزلة من عند الله عز وجل، هداية التوفيق أو التغيير لما في القلوب، ثم الهداية إلى النهاية، إما إلى جنة وإما إلى نار. وبينا أن العبد إذا سأل ربه لا يسأل ما عنده، إنما السؤال انحصر في أمرين: دوام ما من الله به علينا من هداية العقول والفطر، ومن هداية الرسل والحفاظ على الدين، فلا يهدى بنص الوحي إلا موفق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فلا يهدى للدين ويوفق للطاعة إلا موفق. فنسأل الله أن يديم علينا هاتين الهدايتين. فالسؤال في الأولى والثانية سؤال دوام النعمة لا تغيرها وزوالها، والسؤال في الثالثة والرابعة سؤال حصولها. الأولى والثانية موجودة، فنسأل الله الدوام، والثالثة والرابعة تحصيلها نتيجة، فنسأل الله التحصيل. لابد أن ندرك هذا المعنى حتى نعرف ماذا نطلب من ربنا حين نسأل. نقول اهدنا، ماذا نريد من هداية؟ الحصول، وما كان منها حاصلا من توفيق نسأله المزيد. يبقى ما حصلنا يقينا لم نبلغ فيه الغاية، فطلب المزيد غاية. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فطلب الزيادة مطلوب، طلب التحصيل مطلوب، وطلب الزيادة مطلوب، وطلب الدوام لما أوتناه مطلوب. كل هذه مطلوبات في الهداية. فإذا سألنا الله نقول اهدنا، نعلم ماذا نطلب، وإلا فما قيمة أن يسأل العبد ربه ولا يعي ما يطلب، ولا يحضر قلبه فيما يطلب، فكيف يستجاب له؟ ولذا قلت طلب الهداية خلاصة، بل كما قال أهل التفسير: سورة الفاتحة حوت الوحي كله، المتدبر فيها يعجب، شطرها الأول بمثابة المقدمة: حمد على الله، حمد لله، ثناء عليه، تمجيد، ثم إظهار التذلل له ببيان حقه في العبادة وحقنا في الإعانة. كل هذا بمثابة مقدمة لخطبة. ما موضوع الخطبة؟ ما موضوع الفاتحة الحقيقي؟ ما لبها؟ ما مقصودها؟
من هنا يبدأ اهدنا الصراط المستقيم. فنقدم بكل هذه المقدمات للوصول لهذه الغاية. فقولنا اهدنا الصراط المستقيم هي الغاية الحقيقية. ورب العباد من منه وكرمه أن أوجبها علينا وجعل قراءتها فريضة في كل ركعة، ومن فرضها فرض هذا الدعاء. لم يفرض علينا في حياتنا دعاء غير دعاء غير، لا يوجد دعاء فرض عين علينا، طلب الدعاء فريضة. لكن تعيين الدعاء لم يعين إلا هذا الدعاء، لأنه غاية الغايات. اهدنا اهدنا، طلب الهداية بكل صورها وألوانها الأربعة. ثم حددنا موضوع الهداية نفسه، اهدنا الصراط. وكلمة الصراط الأصل فيها في اللغة أنها بالسين، الصراط، وتجمع على الصراط. لكن من العرب من نطقها بالصاد تخفيفا لقرب الصاد من الضاد في الإطباق وفي غيره، وهي لغة الحجاز، ورسمت في المصحف بالصاد وليست بالسين. العلماء حاروا، هي تقرأ بالصاد وتقرأ بالسين وتقرأ بالزاي الإشمام، كما قال الإمام الشاطبي في شاطبيته: وعند صراط والصراط لقنبلة، بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد أولا. فجمهور القراء قرأوها بالصاد الصراط. ابن كثير في رواية قنبل قرأها بالسين على أصلها اللغوي، اهدنا الصراط. حمزة براويه اختلف، لكن عندهما تقرأ بالإشمام الزراطة. خلف خلاد راوي حمزة، لذا قال: وعند صراط والصراط القنبلة، بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف. يبقى الصراط بالألف لم تعرفية يشمها خلف خلاد. الأولى اهدنا الصراط صراطة يقرأها خلاد. فإذا تقرأ في الموضعين لخلاد بالزراطة عند خلف في موضع واحد. فهذه قراءتها، العلماء تكلموا في لماذا لم ترسم في المصحف إلا بالصاد. النبي لما أبو بكر لما كلف زيد بن ثابت ومعه في كتابة المصحف كتبهم فيما اختلف فيه من الحروف أن يرجعوا لسان قريش. لسان قريش ينطقها بالصاد، أصلها في اللغة السين، فلماذا لم تكتب بالسين ولو في نسخة واحدة؟ علماء الرسم قالوا اعتمد على أصلها اللغوي لأن هذا أصلها السين. ها؟ ولو كتبت بالسين لأنكرت قراءة الصاد، وقراءة الصاد خير من الجمهور، وهي الأفصح لغة. هذا باختصار شديد حتى لا أطيل في مسألة القراءة. فقولنا اهدنا الصراط، لماذا اختار الرب كلمة الصراط هنا ولم يختر الطريق أو السبيل، مع أن العرب تستخدم الصراط بمعنى السبيل وبمعنى الطريق؟ والقرآن استخدم الثلاث كلمات كل في موضعه، لكن هذا أحد وجوه الإعجاز في القرآن الحقيقة، الإعجاز اللفظي. العرب هم أهل الكلمات العربية، والعرب لهم استعمال للكلمة الواحدة في أكثر من معنى، فقد تكون الكلمة واحدة والعرب يستخدموها بعدة معاني عندهم، بل قد تختلف من بطن إلى بطن ومن بلد إلى بلد. اللفظ واحد، اللفظ واحد، لكن قد يصطلح أهل قبيلة بعينها على استخدام أو معنى معين في اللفظ يصطلح عليه فيصبح عرفا عندهم وتصبح لغة عندهم، فيقال هذه لغة زيد، هذه لغة الأزد، هذه لغة قضاعة، وهكذا. فكونها لغة يعني العرب استخدموا اللفظ الأصلي استخدام اصطلاحي فصار له معنى جديد. أقرب الأمر بمثال فبالمثال يتضح المقال. لعله مثال حادث ثم هذا مثال قديم. أول ما اخترع المحمول هذا هل كان له اسم عند العرب قبل اختراعه؟ القاعدة ألا يوجد الاسم قبل المسمى، لا نؤلف اسم ثم نبحث له عن مسمى، لكن إن اخترعنا مسمى نبحث له عن اسم. قبل اختراع المحمول لم يجتمع بطن من بطون العرب ويقول سنخترع جهاد فنبحث له عن اسم، أو نؤلف اسم لنسمي به الجهاز الذي سيخترع. ما حدث هذا في تاريخ العرب ولا في تاريخ البشر، بل بعد اختراع الجهاز يبدأ الكل يبحث عن اسم لهذا الجهاز. فقبل اختراع المحمول لم يكن هناك اسم، اسمه المحمول ونبحث له عن مسمى، فلما وجدنا المحمول سميناه به أبدا. فلما اخترع المحمول المسمى اجتهد العرب ماذا نسميه، بطن من بطون العرب أو بلد من بلاد العرب سمته المحمول، ثانية سمته الجوال، ثالثة سمته الهاتف الخلوي. الثلاث مسمات أو ثلاثة أسماء لمسمى واحد، لمسمى واحد. لو ذهبت للبنان لا تسمع كلمة المحمول عندهم قط، لا تسمع إلا هاتف الخلوي. لو ذهبت إلى الحجاز لا تسمع إلا الجوال، وهكذا. كذلك العرب كان يوجد أشياء فيجتهد الناس في تسميتها، بل اللفظ نفسه كما قلت قد يصطلح على استعماله. مثلا الأمثلة المعروفة جدا، إذا نودي على الكبير بالولد تعال يا ولد، ماذا يعني نداء الكبير بالولد؟ تكريم ولا ذنب؟ مدح ولا تنقيص؟ غالب العرب جعلوها تنقيص استصغار له. كيف تنادي الشيب الكبير تقول له يا ولد؟ أنت تنتقصه. بعض قبائل العرب عكست، تستخدم الولد للكبير لكمال المدح. الكثير منا الآن لو ناداك آخر وقالك تعال يا ولد تستجيب ولا تعتبرها إهانة؟ إهانة. طب افعل هذا مع أهل مكة إلى يومنا هذا، تعال الشيبة كبير قل له تعال يا باشا يا أستاذ يا فن، لا نرد عليك، قل له تعال يا ولد، يأتي بمنتهى النشاط والقوة. ما السبب؟ أن كلمة الولد عندهم تستخدم في كمال المدح، يعني يا من لم تنجب مثله ولادا. ولد يعني نادر، نوعية نادرة من البشر، فأنت تمدحه بكمال مدح. بل حتى الذام من العرب قد يستخدم هذه الكلمة في المدح، من يذم الكبير إذا ذهب ولد قد يمدحه. لو وجد إنسان أتى فريا من الأمر أو أمر نادر أعجبه يقول فلان ولد، ما يريد بهذا ذمه بل يريد كمال مدحه. ولد يعني لا مثيل له، لم تنجب مثله ولد. يبقى اللفظ واحد واستخدم عند العرب بالشيء وضد، كلمة صعب. لو قلت الآن يا فلان أنت صعب ماذا تعني؟ ها؟ شديد العناد، فيقال صعب شديد المراس، يقال صعب. هذا هو العرف الجاري عند كثير من قبائل العرب. بعض قبائل العرب إليه من هذا كحمير مثلا، أهل حمير في اليمن، لو قلت له أنت صعب لن يجد أمامه إلا حل واحد، أن يستخرج الخنجر من جنبه يسموه الجنبية ويأتي ببطنك بكرشك، لأن الكلمة عندهم تعني قمة الذنب. لو قلت له يا صعب، الصعب تطلق على الحمار النتن الذي يعض ويرفص. الكلمة واحدة واستعمال العرب لها تباين اختلف. القرآن لما نزل، نزل يخاطب من؟ يخاطب كل هؤلاء العرب، ليس فريق من العرب دون فريق. تاريخ العرب كله يقول أن العرب ما اجتمعوا على لهجة واحدة في تاريخهم كله، ولا وجد أحد بوسعه أن يجمع للعرب كل لهجات العرب حتى يتعلموها كعلم. لم يوجد هذا في تاريخ العرب كله، كل بطن ماشي الحال. أنت عربي وقد تذهب لبعض القبائل العربية يحدثوك بالعربية لا تفهم منهم كلمة واحدة، تحتل مترجم لمترجم ولا نبتعد. قد يكون لنا أقران أو أقارب عاشوا في البادية، هل لهجة أهل البادية كلهجة أهل الحضر؟ تختلف، يقينا تختلف. لهجة أهل مصر كأهل الشام، كأهل اليمن، كأهل الحجاز، كأهل قطر، اللهجات تباينت واستعمالات الألفاظ تباينت. ثبت أن خالد بن الوليد في إحدى الغزوات أسر جمعا من الأعداء فأعطاهم لأهل القبيلة المجاورة للأعداء، آخر قبائل المسلمين إسلاما، وهم حديث عهد بإيمان. وكان هذه المنطقة في شمال الجزيرة، وكان الجو شتاء، فخالد خاف على الأسرى، وأسير له حق شرعا أن يراعى حقه ولا يعتدى عليه، وأن يطعم وأن يكفى ما يضره. فخالد لما وجد الجو شديد البرد قال لأهل القبيلة أدفئوا أسراكم. ماذا نفهم من أدفئوا أسراكم؟ وفروا لهم الدفء، الغطاء، الكساء، النار التي تذهب عنهم برد الجو وبرد الأرض وبرد الهواء. قال أدفئوا أسراكم وتركهم وبات ليلته. فلما أصبح أراد أن يلتقي بالأسرى، فقال لأهل القبيلة أين الأسرى؟ قالوا أدفأناهم. ما أدفأتهم؟ قتلوهم بالليل، لأن عندهم أدفئوا استخدمت بمعنى أجهزوا. فأدفئوا أسراكم أي أجهزوا عليهم، فقتل الأسرى. الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، غضب شديد، قال يا خالد حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن العرب عرب وأصحاب لسان، ولو تركوا في التعامل فيما بينهم لرأينا بلايا ضخمة. من إعجاز القرآن وجهان لا وجه. الوجه الأول أنه عمد إلى ألفاظهم التي اختلفوا في استعمالها، فاستخدمها باستعمالات كل القبائل، اللفظة واحدة، قبيلة تستخدمها بمعنى والثانية بمعنى ثاني. طب كيف تعرف القبيلة التي تستخدمها بمعنى ما عند القبيلة الثانية؟ القرآن يستخدم نفس اللفظ في موضعين، موضع بلغة وموضع بلغة، وده معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف. الراجح أنها لغات العرب التي استخدمت بها الألفاظ العربية. القراءات العشرة جمعت كل هذه الاستعمالات، ولذلك حتى العارف هل الأحرف السبعة التي وردت في الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف هي لغات العرب أم القراءات العشرة؟ لا، القراءات العشرة جمعت كل اللغات السبعة، فهي لغات العرب واستعمالاتها الألفاظ وجمعت بكاملها في القراءات. قد يستخدم اللفظ بلغة في موضع وبلغة ثانية في موضع آخر في نفس الرواية أو في نفس القراءة، وقد يستخدم اللفظ في قراءة بلغة وفي القراءة الثانية بلغة ثانية. أقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. كلمة عتي في القرآن جاءت في سورة واحدة في موضعين، في سورة مريم على لسان نبي الله زكريا الأولى قال وقد بلغت من الكبر عتية، وتقرأ عتية وعتية، القراءتين ثابتتين في نفس السورة. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وتقرأ أيضا عتي، الكلمة واحد، عتية واحد، والقراءات واحدة في الموضعين تقرأ عتية وعتية. لكن هل عتية الأولى هي الثانية؟ يستحيل. كيف تغير المعنى واللفظة واحدة؟ اللفظة ما معناها أصلا؟ ما معنى عتية؟ في لغة الحجاز يقولون فلان عتي إذا بلغ به العناد والجدال حد الجحود والنكران والطغيان فيقال عنه عتي. ومنها قوله تعالى بل لجوا في عتو ونفور، هذا استعمال قريش للفظة عتي. هذه اللفظة نفسها تستخدمها وزير، تقول فلان عتي أو عتي ولا تعني معنى قريش، إنما تعني معنى مختلف خالص، منتهي تماما، مختلف تماما معنى قريش أو معنى استخدام قريش. تقول فلان عتي إذا بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه، فكل من كبر سنه وتساقط لحمه والتصق جلده بعظمه يقال عنه في لغة هزيل عتي أو عتي. اللفظة واحدة وقريش استخدمتها بمعنى وهزيل استخدمتها بمعنى. طيب تخيل لو القرآن استخدمها في الموضعين بلهجة من لهجتين، كان المعنى يستقيم؟ طب مصدق الموضع الثاني على لغة قريش وهي الأصل، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يوم الحشر كل من بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان به يبدأ العذاب. ماشي على لغة قريش. طب الموضع الأول نبي الله زكريا يقول عن نفسه وقد بلغت من الكبر عتيا بلغ بي العناد حد الجحود والنكران والطغيان، هل يتصور هذا من النبي معصوم يستقيم المعنى؟ يستحيل، مش يستقيم، يستحيل المعنى على لغة قريش، يستحيل المعنى. لكن على لغة هزيل المعنى الأول يصح، وقد بلغت من الكبر عتية أن تساقط لحمي والتصق جلدي بعظمي، ماشي بدليل السياق نفسه، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فدلت الآيات على أنه يعني الكبر لا يعني العناد، ولا في هذا الباب دخل من أساسه. يبقى على لغة قريش المعنى الثاني يستقيم والأول يستحيل. طبعا لغة هزيل المعنى الأول يستقيم وقد بلغت من الكبر عتية أن تساقط لحم والتصق جلد بعظم، ماشي. طب الموضع الثاني على لغة هذيل يبقى كل كبار السن اللي تساقط لحمهم والتصق جلدهم بعظمهم أول من يدفع بهم إلى نار جهنم، يبقى دخلنا كل كبار السن جهنم. رب العباد استخدم الموضع الأول بلغة هذيل حتى تعلم قريش ما عند هذيل، واستخدم في الموضع الثاني لغة قريش حتى تعلم هذيل ما عند قريش. ولأول مرة في تاريخ العرب يجتمع على كتاب واحد ولغة واحدة هي لغة القرآن التي حوت كل لغاتهم، وهذا من أخطر وجوه الإعجاز، ولا يملكه إلا رب العالمين الذي علم العرب العربية. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل رسالة التي نزلت من عند الله لكل بلد لكل أهل لغة جاء الوحي بلغتهم وأعددهم فيها، وكان آخر ذلك الكتاب العربي القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب ليعجز العرب. فمن الذي علم العربية للعرب غير رب البرية؟ إذن ندرك هذا المعنى، هذا وجه من وجوه الإعجاز. كيف استخدم القرآن الألفاظ نفسها باستعمالات العرب كلها فجمع لنا كل المعاني التي وردت؟ لو لضيق الوقت لفصلنا، لكن أنا أكتفي بهذا المثال اللي ضربته، الأمثلة في القرآن مليئة. هذا جانب. الجانب الثاني، القرآن تحدى العرب بهذه الألفاظ وبهذا الكتاب، قال: فأتوا فليأتوا بكتاب من مثله إن كان صدقين. فلما عجزوا تحداهم بعشر سور فقط، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات ودعوا من استطعتهم دون الله إن كنتم صدقين. فلما عجزوا تحداهم بسورة واحدة، قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صدقين. فلما عجزوا تحداهم بما هو دونه، بما هو خارج عن القرآن، قال: فأتوا بسورة من مثله تشبهه، مش مثله، لا، من مثله تشبهه، تقترب منه بس، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم علق بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يقول الإمام الزمخشري: ولن هنا دخلت على الفعل المضارع أفادت التأبيد، يعني للأبد لن تفعلوا، لن تفعلوا أن تأتوا بسورة من مثله تشبهه. وده تحدي خارج القرآن وليس داخل حدود القرآن، اعلموا هذه الحقيقة. ما السر في التحدي؟ هذا العلم، علم الألفاظ. اللفظ العربي قد يستخدم له أكثر من مرادف، الصراط بمعنى السبيل بمعنى الطريق، فممكن لما يقول اهدنا الصراط المستقيم يجي واحد يألف لك جملة ثانية يقول اهدنا الطريق المستقيم وألفنا القرآن ما شاء الله. لا، رب العباد لكي يتحداهم الألفاظ العربية التي ورد فيها الترادف. الترادف يعني اللفظة لها عدة معاني أو يجتمع عليها عدة ألفاظ على معناها، كهذه الكلمة الصراط بمعنى الطريق بمعنى السبيل. العرب استخدموا هذه بل كثير هذا جدا، وقف بمعنى قام، جلس بمعنى قاعدة. القرآن في كل مواضعه الكلمات التي لها مردفات جاء بأصلها الأول في اللغة بالاستعمال العربي لها، هتجد معنى مستقل لا يشترك مع غيره من الألفاظ، فيعمد القرآن إلى هذا المعنى الأصلي فيستخدمه في موضعه، بحيث إذا استخدم الرب كلمة في موضع لا يستقيم المعنى بالمرادف أبدا. تقول وقف ليست بمعنى قام في القرآن كله وأنت مطمئن القلب، وقام ليست بمعنى وقف في القرآن كله، فجعل الرب الوقوف من مسير والقيام من قعود، بحيث إذا استخدم وقف في موضع لا يستقيم المعنى بقام، ولو استخدم قام لا يستقيم المعنى بوقف. وقس على هذا القرآن. الصراط السبيل الطريق. القرآن استخدم الثلاث كلمات في مواضع عدة. هنا قال اهدنا الصراط المستقيم، وهذا صراط ربك مستقيمة، إلى آخر الآيات التي جاءت في لفظ الصراط، وأن هذا صراط مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لم يقل السلط، وخلي بالنا بالدقة الشديدة في القرآن. واستخدم السبيل، لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا، في موضع قال سبيلا في موضع قال طريقا. أي موضع استخدم فيه كلمة لا يستقيم المعنى بغيرها قط قط، حتى يعجز العرب ولا يجد سبيل في وجود القريب أو المثال لهذا القرآن أبدا. وده أحد كما قلت وجوه الأدس في القرآن الكريم، الدقة المتناهية في استخدام الرب لألفاظ العرب. القرآن عربي بلسان عربي مبين، وخاطب به العرب لم يخاطب به أحد، وخاطب به سائر البشر، وأذن الله في عصر هذا أن اللغة العربية تصبح على الكمبيوتر وعلى النت وفي الدنيا بأسرها، وبوسع أي إنسان أن يتعلمها ويقبل التحدي. هل يستطيع أهل الأرض مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله أدنى التحدي؟ 14 قرن من زمن مضت والتحدي قائم، وما قبل التحدي أحد ولا خاض هذه الموقعة أمام القرآن أحد، بل الكل وقف عاجز، بل بين تعالى حقيقة هذا التحدي فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فذكر في الآية 7 مستحيلات، مش مستحيل واحد، 7، عشان نجمع الإنس كلهم في مكان واحد مستحيل، عشان نجمع الجن كلهم في مكان واحد مستحيل ثاني، عشان نجمع الإنس والجن في مكان واحد ليقبلوا التحدي مستحيل ثالث، عشان نوحد كلمة الإنس كل البشرية على هدف واحد أن يقبلوا هذا التحدي الذي تحدهم به الرب فاتوا مثل هذا القرآن، لكي نجمع كلمة البشر مستحيل رابع، لكي نوحد كلمة الجن مستحيل خامس، لكي نوحد كلمة الإنس والجن وتظاهروا جميعا لقبول هذا التحدي مستحيل سادس، ولو وقعت الستة فالإتيان بمثله مستحيل سابع. القرآن يتحدي. إذا ندرك استخدم السبيل على أصلها اللغوي، الطريق الذي مهد وبسط ولم يطرقه أحد ولم تعلم معالمه، لسه مرصوف جديد والناس لا يعرفونه من أين أبدأ ولا أين أنتهي، يسمى صراط، الداخل فيه تائه لا يعرف معالمه ولا يعرف أوله من آخره، ولذا سماه الرب صراط، طريق مهد ولم يطرق. وصل المعنى؟ فإذا طرقه الناس أو بعض الناس سمي طريقا، يبقى الطريق سبيل طرق. وذلك الجن كانوا أوعى منا لما سمع القرآن قال هذه العبارة، إن وانصرفنا إليك نفر من الجن استمعوا القرآن فلما حضروا قال أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد، قالوا موسى مش عيسى خلي بالك، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق كل الحق، قال وإلى طريق مستقيم، سموه طريق لأنهم يعلموا أن هذا الطريق طرقته الأمم التي سبقت كل أهل الأنبياء معهم فسموه طريق. طرق الشيطان كلها سماها الرب سبيل لأنها غير مطروقة، قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. والنبي رسم هذا الكلام رسم عمل للصحابة، رسم له خط مستقيم ثم عرج حوله خطوط كثيرة جدا متعرجة يمينه ويسار، وأشار إلى الخط المستقيم وقال وتلا هذه الآية، قال وهذا صراط ربك ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى هذه الطرق المتعرجة التي لا حد لها ولا حصر ولا يعرف أحد لها بداية ونهاية، قال وهذه سبل الشيطان ثم تلا بقية الآية قال ولا تتبعوا السبل. ف فسماها ربنا ايه؟ السبل، لانها غير مطروقه. فتفرق بكم عن طريقه، عن صراطه، ولا عن سبيله. ليه؟ لان التائه في السبل هل له في الصراط شيء؟ ابدا. بدايه دخوله على الصراط قبل ان يعلم مآلمه هو في حقه سبيل، تائه لسه في البدايه. لذا قال فتفرق بكم عن سبيله، عن بدايته التي هي اول طريق الهدايه. اذا ندرك الدقه الشديده جدا في استخدامات القران للالفاظ، وده من اخطر علوم القران الكريم، علم الالفاظ. ما نتكلمش عن معنى، بنستخدم على اللفظ واستخدامه، اللفظ واستخدامه، بل حتى الالفاظ الجافه القران عمد اليها واستخدمها، لكن استخدام عذب سهل سلس، لا يستقيم المعنى بغيره ولا يتم المعنى بدونه. ولولا ضيق الوقت لتكلمنا في علم الألفاظ الآن، لكن نحن نتحدث في التفسير في جزء يخصنا من هذا العلم. لماذا قال هنا اهدنا الصراط ولم يقل الصراط السبيل أو الطريق؟ السبيل أي تائه ممكن يدخله، والطريق قل سالكوه، أما الصراط فهو أعدل طريق، أقصر طريق، الطريق المعلوم المعالم من بدايته إلى نهايته. ولا يوجد طريق يسمى الصراط إلا ما رسمه رب العباد للعباد، لا يوجد صراط آخر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، ونحن فين؟ على الصراط، أوله الوحي القرآن، أول من بين لنا معالمه القرآن، ولذا سمى الرب القرآن نفسه صراط، قال وهذا أي القرآن صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فسمى القرآن نفسه هو الصراط، لأن معالم الصراط بالكامل ورد في القرآن ذكرها وتفصيلاتها. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى لم يكتفي بالذكر، قال بل فصل، قال وكل شيء فصلناه تفصيلا، ثم بين على أي نحو جاء التفصيل، فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العليم الخبير اللي حدد معالم الصراط سبحانه وتعالى. بل لم يكتفي بهذا، بل بين أن كل شيء في الصراط قد ما ممكن تراه وتراه على غير الحقيقة، لا، صراط ربك تفصيلاته جاءت في منتهى الدقة والإحكام والبيان. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، تفصيلاته كلها من لدن حكيم خبير. فجاء في قمة الإحكام ثم جاء في قمة البيان. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب، أو ونزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل عليهم. وفي الموضع الثاني قال تبيانا لكل شيء، وهنا قال تبيانا ولم يقل بيانا. قال أهل اللغة: وتبيان وبيان أصلهما في اللغة واحد، كلمة بين، لكن تباين الوزن واختلف المبنى، والقاعدة عند العرب زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فتبيانا فيها قدر زائد عن بيانا، فدلت على أن لها معنى زائد عن البيان كمان. فقوله تبيانا ليس بيانا فقط، بل فيها معنى زائد رب العباد ذكره وأشار إليه حين وصف آياته بوصفين، مرة بالبيان فقال آيات بينات، ومرة أضاف المعنى الزائد فقال آيات مبينات. فقوله تبيانا بين في ذاتها ومبين لغيرها، يعني الحمار الذي لا يفهم إن قرأ الآيات ستوجهه حتى يفهم، حتى يفهم. مدام هيسمع وهيصقل هذا الكتاب، الكتاب سيوجهه، التائه سيوجهه، هو في منتهى البيان لكن قد لا يراه. القرآن نفسه سيوجهه حتى يصل للبيان. فآيات ربنا بيانا وآيات ربنا تبيانا لكل شيء. ندرك هذه المعاني كلها. صراط ربنا رسل، لذا لما نسأل لا نسأل الطريق ولا نسأل السبيل، نقول اهدنا الصراط، لا نسأل غيره. الطريق الذي حدده الرب والذي رسمه الرب وسماه في وحي الصراط وبين لنا كل معالمه في وحيه من البداية للنهاية، من لحظة وجودنا على الأرض إلى أبد الأبد، كل معالم الطريق فصلت، كل معالم الطريق فصلت. حياتنا الدنيا كيف نحيا فيها؟ دقائق الدقائق بينها الرب. كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ كيف تنام؟ كيف تقوم؟ كيف تتغوط؟ كيف تتبول؟ حتى الحمام. الأعراب البسيط الذي كلما سمع علماء السلف الصحابة عمل يفصل في حياة الإنسان، كيف يضبط الإنسان كل سلوك في حياته دق أو جل حتى أخص الخصائص وأدق الدقائق. فجاء لابن عباس وقال عبارة عجيبة، أعراب بسيط لكن من كثرة ما سمع وما رأى من تفصيلات الوحي، قال ابن عباس رسولكم لم يدع شيئا إلا قال فيه، حتى الخراء دخول الخلاء، قال نعم رسولنا ما ترك شيئا إلا قال فيه، حتى الذي ذكرت علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدرها وألا نستجمر بروس بعظم أو روس، وبدأ يشرح قواعد الخلاء، كيف تدخل، كيف تجلس، كيف تتنظف، كيف تخرج، تفصيلا دقيقة جدا حتى في هذه، حتى في هذه ما ترك شيئا، كل شيء، كل شيء. هذه الدقائق في حياتنا الدنيا بحيث يستفيد الإنسان بكل طاقة وهبها له ربه، سواء هذه الطاقة حسية ملموسة كالسمع والبصر واليد وغيرها، أو خفية عنه لا يعلمها كطاقة القلب وطاقة النفس وطاقة البال وطاقة العاطفة وطاقة الفطرة وغيرها والروح وغيرها مما حواه صدر الإنسان ولا علم للإنسان به. كل هذا ذكر بالتفصيل، وإحنا ألمحنا حين تحدثنا عن الاستعانة على شيء من هذا، عرجنا عليه، على شيء ليس كل شيء. واضح المعنى؟ إذا ندرك نحن أمام وحي، كلام رب، لا شيء فيك عليه يخفى ولا طاقة عندك عليه تخفى، فإن لم يعلمك هو كيف تغتنم كل طاقة فيك وكل موهبة عندك وكل نعمة أسبغها عليك فمن سواه يعلم ذلك؟ من سواه يعلم ذلك؟ لذا يصرح وما بكم من نعمة فمن الله، هو اللي أعطى النعمة وهو الذي يعلم كيف تغتنم النعمة، كيف يستفاد بها أحسن استفادة وأعظم استفادة. فإن لم يبين هو ذلك لعباده فمن يملك أن يصل أصلا لذلك؟ إذا ندرك هذا المعنى، نحن أمام تفصيلات التفصيلات، فما من نعمة فينا إلا منه، وما من نعمة عندنا إلا ولله فيها أوامر ونواهي. ولذلك كان تفسيرات السلف عجيبة، ابن القيم يقول ما من الله علينا بنعمة إلا أوجب علينا شكرها، بل صرح بل توعد على تارك الشكر فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والشكر شكران، قول وعمل. القول معلوم أن يلهث لسانك بحمد الله والثناء عليه، طب والعمل؟ قال تعالى وعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. يقول ابن القيم وعمل الشكر أن تعلم أن لله تعالى في كل نعمة أنعمها عليك أوامر ونواهي، كيف تستفيد بها؟ كيف تكفى كل شر فيها؟ أوامر ونواهي. فمن أدى لله في النعمة أمره وترك نهيه فقد عمل شكره. يبقى عمل الشكر أن تعلم في كل نعمة أوامر الله ونواهيه فيها. فإن أديت أوامره وتركت نواهيه فقد شكرت نعمته. وصل المعنى الدقيق ده ولا نمثل؟ نعمة البصر نعمة لا يعدلها في الدنيا نعمة، لله فيها أوامر ونواهي. إلى أي شيء ننظر وعن أي شيء نمتنع؟ أوامر ونواهي. كل أمر صدر لنا يقينا طاعتك لله فيه شكر لنعمته. أمرنا بالنظر في كل ما خلق لنستخرج من كل مخلوق خلق من آياته ما يمكننا من توحيده وتنزيهه، هذه واحدة. الثانية، لنستخرج من كل مخلوق خلقه أسرار خلقه وسننه التي هي مصدر علوم الدنيا بأسرها. الناظر للنبات يستخرج علم النبات كله، الناظر المتدبر في الإنسان يستخرج كل علم الطب، الناظر في الجبال يستخرج كل علوم الجيولوجيا. وهل علومنا ألفناها من عندنا أم من أسرار الله في خلقه استخلصناها؟ لابد أن ندرك هذه الحقيقة إخوان. فأمره لنا بالنظر دعوة لكمال اليقين من خلال ما خلق، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولكون موقنين، هذا جانب. الجانب الثاني، لنستخرج منها كل العلوم التي تستفيد بها البشرية إلى يوم الدين. النظر. ولذا فتح الباب في كل ما خلق، قال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أي شيء خلق صغير كبير ستجد فيه كل هذا، لأنه أعلم بخلقه منا وأعلم بإتقانه وإحسانه لخلقه منا، بل هو الذي صرح فقال هو الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. معاني دقيقة جدا، لكن من يتدبر؟ من يتدبر إعمال النظر الله؟ طب أعطانا الله النظر لنضيع لحظة منه؟ لذا جعل الرب كل نظرة، مش النظر العين كعين فقط، لا، ده كل نظرة في عينك نعمة. ومحل سؤال غدا، هل استخدمتها في طاعة فنظرت فأفدت واستفدت، أم ضاعت منك آلاف النظرات بل ملايين النظرات لا استفدت بها يقين ولا تعلمت بها علم؟ عن كل نظرة غدا سنسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤول. عما نسأل في النظر؟ عن كل نظر منحناها، فكل نظرة نعمة. نعمة محل سؤال، لأن لله فيها أوامر ولله فيها نواهي، والأوامر مفتوحة والنواهي محدودة. كل ما نهانا عنه نظر الرجال للنساء أو النساء للرجال، ونظر العباد لنعم الله على العباد، حتى لا يكون ذلك مدخل للشيطان علينا فنزدري نعمة الله علينا. والنظر للنساء لأنه الرب الخالق وأعلم فتنة الرجال بالنساء وفتنة النساء بالرجال. فكل المحرمات تعافها النفوس والفطر السوية إلا الزنا، الأمر الوحيد الذي حرم والنفوس تشتهيه. ولذا يعلم الله منا هذا فلم يكتفي بتحريم الفعلة بل حرم مقدماتها. لم يقل لا تزنوا بل قال ولا تقربوا الزنا، فحرم كل مقدمات الزنا من نظرة، من لمسة، من كلمة، من همسة، من حوار، من خلوة، كل مقدمات الزنا حرمت، لأنه أعلم بنا منا وأعلم بشهواتنا منا، فلم يحبب لنا في النساء الجماع وحده، بل شهوات في المرأة زينت. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، ولم يقل الشهوة فجمعها، بل المتتبع سيجد للرجل عند المرأة أكثر من 30 شهوة يشتهيها، 30 شهوة. حب النظر إلى شهوة، وحب نظرها إليك شهوة، حب الحديث معها شهوة، وحب حديثها معك شهوة، حب بث حزنك لها شكوى، وحب بث أحزانها لك شكوى، حب لمس جسدها شهوة، وحب لمسها لجسدك شهوة، حب الحس بحرارة جسمها شهوة، وحب الحس بحرارة حسها بحرارة جسمك شهوة، حب الأنس بها شهوة، وحب أنسها بك شهوة. عد 30 شهوة، 30 شهوة، ليست شهوة. وكل هذا نهينا عنه، لأن الله يعلم ضعفنا في هذا. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وضح المعنى؟ إذا من يعلم ما فينا غيره؟ من يقدر على تصويب ما عندنا من نعم غيره وهو صاحبها ومسديها؟ من يملك هذا غيره؟ فأوامره لنا يقينا هي التي وحدها بها نحسن اغتنام نعمه، وبدونها ضاعت النعم، فاستفدنا بل أفسدنا، بل أفسدنا، والله لا يحب الفساد. إذا ندرك هذه المعاني، رب العباد من بهذه النعم لنستخدمها لا لنفسد بها. فعلنا لأمره سماه ربنا صلاحا، وتركنا لأمره سماه ربنا إفسادا. فالصلاح تنفيذ أوامره وترك نواهيه، ولا يسمى صالحا غير ذلك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لنص الوحي، الصراط المستقيم. الذي لا يوافق نص الوحي لا يسمى صلاحا قط، بل يسمى إفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وصل المعنى؟ إذا لا صلاح إلا باتباع أوامره في كل ما أنعم وما من، وما ترك نعمه بغير أمن أو نهي أبدا أبدا. كل النعم لله فيها أوامر الله، حتى نحسن اغتنامها على أكمل وجه وأحسن وجه أراده. وهذا موضع عمارة الأرض الحقيقي، وموضع الاستخلاف الحقيقي. قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وهو الذي سخر لنا كل ما فيها من نعم. قال: وخلق لك، هو الذي خلق لكم، لكم ما في الأرض جميعا. كيف يكون كل ما خلق لنا ونحن نرى فيه الضر؟ الحية خلقت لنا، إي والله خلقت لنا بنص القرآن ونص كلام العالم الخبير. العقارب خلقت لنا، الذئاب خلقت لنا، إي والله خلقت لنا. لكن إن التزمنا أمره استفدنا بها، وإن تركنا أمره أفسدنا لمحالة، وغيرها كثير. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، نحن أمام وحي. صراط ربنا الذي رسمه حدد لنا فيه كل معالمه دقيقها وجديدها. ما تعنى رسول الله ونحن على الصراط، أوله الوحي وآخره فين؟ الجنة. الوقت بتاعكم انتهى ونحن في أوله، عايزين نصل لآخره، لأن تفصيلاته في منتهى الدقة، في منتهى الوضوح، في منتهى البيان. والرب لم يكتفي منا فيها بمجرد الإيمان. بعض معالم الطريق نراها في دنيانا، وجل معالم الطريق غيب عندنا. فأقصى ما نرى لحظات عمرنا، بل حتى لحظات عمرنا لا نملك منها إلا لحظة. عمرك بين ثلاث مراتب: عمر مضى لا تدري ما الله قاض فيه، اللي انقضى انقضى، هل لك سلطان على إعادته أو التحكم فيه؟ انتهى. وعمر باق لم يأتي بعد لا تعلم ما الله سيجري فيه، حتى عمرك في الدنيا ما عدا لحظتك هذه هو مستقبل غير، لا تعلم ما الله يجري فيه. بعد لحظة ماذا يفعل الله بنا؟ ماذا يحدث الله لنا في حياتنا؟ هل منا واحد عنده معلومة واحد عن هذا؟ يستحيل. فكل ما تملكه من حياتك لحظتك هذه، ماذا تصنع أنت فيها؟ هذا كل ما نملكه، هذا كل ما نملكه، لا نخدع أنفسنا. كل واحد عايش وهم أنه يملك دنياه. سلامات. رأس مالك عمرك لا تملك منها إلا لحظتك، لا ما مضى تملكه ولا ما هو آت تملكه، ولا يملكه إلا الأول والآخر سبحانه وتعالى. الأول الذي كان ولم يكن قبله شيء، الأول الذي منه وحده جاء الخلق شيء كل شيء، والآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، والآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء. إن إلى ربك رجع، إن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن ندرك نحن لا نملك من هذا الطريق وهذه الحياة بأسرها إلا لحظة فعلنا الآن. إن أحسننا فيها بني عليها ما هو آت، وإن أسأنا فيها عوقبنا عليها في كل ما هو آت. ورب العباد بنى المستقبل كله على فعلك في هذه المرحلة التي ملكك فيها شيئا من حياتك أو من طاقتك. حياتك الدنيا دار امتحانك، لا امتحان بعدها ولا امتحان قبلها، فإن نجحت فيها كنت فيما بعدها أنجح، وإن رسبت فيها كنت فيما بعدها أضيع. اعلموا هذه الحقيقة يا إخواني، كفانا خداع لأنفسنا، نحن لا نملك من حياتنا إلا لحظة، ورتب الله المصير كله عليها. ماذا يحدث غدا لا نعلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مش بعيد، غدا بكرة. فإن كنت لا تملك غدا تملك بعد غد؟ ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، متى ينتهي الأجل، متى يباغتك الأجل؟ لا علم لأحد منا قط، ولو كان أحد منا يعلم الغيب كما قال تعالى سنبيه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء. فإن قال هذا أكرم خلق الله وأعرف عباد الله بالله، فماذا يملك غيره؟ ماذا يملك من هو دونه؟ إذن ندرك هذه الحقيقة، صلاة ربنا منهج كامل للحياة. ماذا يحدث غدا؟ ماذا يحدث بعد غد؟ ماذا يحدث عند رحيلك؟ ومن أول الرحيل يقينا كله غيب على كل البشرية، لحظة الموت نفسها غيب. ماذا يحدث الإنسان عند الموت؟ هل منا أحد اطلع على ذلك؟ هل من سبقنا وصف لنا ذلك؟ خلاص انتهت يا إخوان القصة. نحن كل ما نملكه مجموعة الأنفاس التي أذن الله لنا بالبقاء فيها في الدنيا، ثم الرحلة بعد ذلك طويلة. رب العباد بيّن أن حياتنا الدنيا هو يوم واحد من أيام الله، من أصغر أيام الله، يعقبه أربعة أيام لله باقية: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. توعد الحكيم العليم عليها، بل توعد بها حين قال: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال ابن عباس: أولى لك أي هلاكا لك يا ابن آدم فهلاك، ثم هلاكا لك فهلاك. بل فصل فقال: هلاكا لك من سكرات الموت ويوم الرحيل، فهلاكا لك من عذاب القبر ويوم البرزخ،
ثم هلاكا لك من عذاب يوم القيامة وأهوالها، فهلاكا لك من عذاب جهنم ويوم الخلود فيها.
رحلة طويلة، كل هذا للإنسان فيه طريق. أي طريق يمد؟ هل يستمر على الصراط أم تنحرف به الوصلة إلى السبل؟ واللي انحرف في أول الطريق، تخيل طيار يضبط البوصلة أول ما يخرج بالطائرة من الدوحة متجه إلى لندن، لو انحرف عن البوصلة الحقيقية والطريق المستقيم بين لندن والدوحة في أول الطريق، لو انحرف ملي واحد على مليون من الملي، في نهاية الطريق ينزل فين؟ هينزل في المحيط. يا إخواني لابد أن ندرك أي انحراف عن الطريق نهاية وخيمة، وخيمة رهيبة. والقرآن ذكر كل النهايات، كل النهايات، نهاية من استقام ونهاية كل من انحرف، كل هذا جاء بالتفصيل. وحتى إذا سألنا اهدنا الصراط نعرف ماذا نسأل، ما هي تفسيرات الصراط، الوقت لا يسمح الآن بتفصيلها. فإن شاء الله إن كان في الأمر البقية قدر الله اللقاء، فالأسبوع القادم سنشرح معالم هذا الصراط بشيء من التفصيل، أسأل الله أن يعين على ذلك. لكن يلزمنا حتى نلتقي أن نلح على الله بهذا الطلب، لأنه هو الغاية، هو موضوع الفاتحة، بل هو موضوع القرآن كله. فليس للإنسان شيئا يسأل الله إياه أسمى وأعلى من أن يهدى الصراط فتكون خاتمته في الجنان. وكما ثبت في الحديث الصحيح، جاء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت تدندن بدعوات، ومعاذ بن جبل يدندن بدعوات، وأنا لا أحسن لا دندنتك ولا دندنة معاذ، لا أقول إلا اللهم أسكنني الجنة، اللهم أجرني من النار. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أنا ومعاذ حولها ندندن. هي الغاية، كيف ننجو في كل معالم الطريق فيكون مصيرنا إلى الجنان والنجاة من النيران. هذا ما نسأل الله أن يعيننا على تفصيله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم ألزم قلوبنا من واسع فضلك كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أنزل سكينتك علينا، اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله جلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم اجعله ذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصلاة هادية وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بآداب قرآنك وخلقنا بأخلاق قرآنك، اللهم فرج الكرب عن أمة الإسلام وعن أمة القرآن في مشارق الأرض ومغاربها يا حنان يا منان، اكشف العذاب عن إخواننا في بلاد الشام والعراق، اللهم فرج الكرب عنهم وفي برما وفي سائر بلاد المسلمين، احقن دماء المسلمين برحمة منك أرحم الراحمين، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا برحمتك ولا تعن علينا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا ومن أعدائك أغثنا، اللهم انكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك رهابين إليك منيبين مخبتين، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم استخدمنا في نصرة دينك ونصرة من نصر دينك ونصرة المظلومين من عبادك، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، حرر بنا الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة في محرم قبل الرحيل، اللهم أنقذ بنا عبادك المظلومين، اللهم أنقذ بنا عبادك المشردين، اللهم أنقذ بنا اليتامى والذكالى والأرامل يا أرحم الراحمين، فك الحصار عن المحاصرين، احقن دماء المسلمين، داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا، وآونا وسائر المسلمين إليك إيواء الكرام عليك، أمنا في سلبنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، إنك سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأسف الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.